فإن الله عز وجل حفظ كتابه الكريم كما قال الله عز وجل إنا نزل الذكر وإنا له لحافظون، وهيئ الله لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم علماء وقفوا نفوسهم وشغلوا أعمارهم في العناية بها حفظا وفهما وتعلما وتعليما، فعنوا بجمعها وعنوا بحفظها وعنوا بترتيبها وتنظيمها، وكان ذلك وذلك من الله عز وجل حفظ لهذه السنة المطهرة التي هي وحي من الله عز وجل أوحاه على إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ألفت المؤلفات الكثيرة الواسعة على مختلف الطرق، فمنها ما ألف على جمع الأحاديث وجعلها ضمن كتب وأبواب، ومنها ما ألف على المسانيد، ومنها ما ألف على المعاجم، ومنها ما ألف على غير ذلك. ومن الكتب التي ألفت على الكتب والأبواب وتقسيمها إلى كتب وتقسيم الكتب إلى أبواب، الكتب الستة التي سهرت عند العلماء بأنها الأصول التي اشتملت على أحاديث الأحكام وعلى غير الأحكام، التي هي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه. وخمسة من هذه الكتب التي هي الأولى اتفق على عدها من هذه الكتب الأصول، أما السادس من هذه الكتب فكثير من أهل العلم اعتبروا سنن ابن ماجه هو السادس، لأنه أكثر، لأن فيه أحاديث زوائد كثيرة زائدة على ما في الكتب الخمسة، واختاره جماعة من العلم واعتبروه سادسا لكثرة زوائده. وقد ألف في زوائده أو اعتنى بزوائده الحافظ البوصيري وزادت على 1000 حديث زوائد، فمن أجل ذلك قدمه بعض أهل العلم على غيره لذلك، ومنهم من قدم الموطأ وجعله هو السادس، وهو الذي مشى عليه صاحب جامع الأصول، وقبله المؤلف الذي بنى عليه ابن الأثير كتابه جامع الأصول، ومنهم من اعتبر السادس سنن الدارمي، ومنهم من اعتبر السادس سنن الدارمي، لكن الذي سهر اعتبار السادس هو سنن ماجه، ولهذا ألفت الكتب في الزوائد في الأطراف وفي الرجال على اعتبار أن السادس هو سنن ابن ماجه. ومن ما ألف فيه بالنسبة للأطراف كتاب تحت الإشراف من عرفة الأطراف المزي، وبالنسبة للرجال الكمال للمقدسي ثم تهذيب الكمال للمزي ثم تهذيب التهذيب للحافظ بن حجر وتقريبه له أيضا. وفي درجة تهذيب التهذيب تهذيب التهذيب للذهبي، وبعده خلاصة تهذيب الكمال للخزرجي، فهذه كلها كتب ألفت مبنية على أن السادس هو سنن ابن ماجه. وهذه الكتب الستة المقدم فيها البخاري ثم مسلم ويليه سنن أبي داود ثم النسائي ثم الترمذي ثم ابن ماجه. وقد جاء عن بعض أهل العلم الإشارة إلى تقديم بعض هذه الكتب على بعض، فمما ذكر في ترجمة من أبي داود السجستاني رحمة الله عليه أن أبا عبد الله بن مندة قال الذين أخرجوا وميزوا الثابت من المعلول والخطأ من الصواب أربعة: البخاري ومسلم، ثم يليهم أبو داود والنسائي. وجاء نصوص تدل على عظم شأن سنن أبي داود الذي سنبدأ إن شاء الله بدراسة كتابه السنن. جاء نصوص عن العلماء تدل على عظم منزلة أبي داود وعلى عظم منزلة كتابه وأبو داود السجستاني رحمة الله عليه هو سليمان بن الأشعث ابن إسحاق ابن بشير ابن شداد ابن عمرو بن عمران الأزدي السجستاني، ويقال السجزي نسبة إلى سجستان، والنسبة إليها يقال سجستاني ويقال سجزي. وكانت ولادته سنة 200 بعد 200 في أول القرن الثالث الهجري، القرن الذي عرف بالعصر الذهبي في تدوين السنة وفي جمعها والعناية بها، فإنه ألفت في ذلك العصر المؤلفات الكثيرة الواسعة، ومنها الكتب الستة، لأن أصحاب الكتب الستة كلهم عاشوا في القرن الثالث الهجري. والبخاري رحمة الله عليه في أول حياته أدرك 6 سنوات من القرن الثاني، والنسائي وصل أو أدرك القرن الرابع فتوفي بعد مضي 3 سنوات منه. وعلى هذا فإن هؤلاء أصحاب الكتب الستة كلهم في القرن الثالث الهجري. وأبو داود ولادته سنة 200 بعد 200، ووفاته سنة 275. وأول أصحاب الكتب وفاة البخاري، حيث توفي سنة 256، ويليه مسلم حيث كانت وفاته سنة 264، ثم بعد ذلك أبو داود وابن ماجه، وكانت وفاتهما معا في سنة 75 و200، ثم بعد ذلك الترمذي وكانت وفاته سنة 79 و200، وآخرهم وفاة النسائي حيث كانت وفاته سنة 303 من الهجرة. وعلى هذا فكلهم عاشوا في هذا العصر وحياتهم كلها في هذا العصر، إلا البخاري 6 سنوات في أول عمره من القرن الثاني، والنسائي آخر حياته 3 من القرن الرابع، والبقية كلها في القرن الثالث الهجري. ومما جاء في أبي داود قال فيه الحافظ بن حجر في التقريب: ثقة حافظ مصنف السنن وغيرها من كبار العلماء، ثقة حافظ مصنف السنن وغيرها من كتاب العلماء. وقال فيه الذهبي في سير أعلام النبلاء أنه كان مع تبحره في الحديث كان فقيها، وكتابه السنن يدل على فقهه وعلى مكانته في الفقه، يعني كونه يأتي بالأبواب والتراجم ثم يورد أحاديث للاستدلال على تلك التراجم، فذلك من فقهه واستنباطه. وكما ذكروا عن البخاري أن فقه البخاري في تراجمه، فكلام الذهبي رحمة الله عليه يشير إلى أن هذا المؤلف لأبي داود الذي هو السنن بما فيه من أبواب كثيرة وما فيه من أحاديث منتقاة واشتماله على أحاديث الأحكام وعنايته بأحاديث الأحكام دال على فقهه بالإضافة إلى روايته، فهو بذلك عالم رواية وعالم دراية، عالم رواية من حيث ذكر الأحاديث بأسانيدها ومتونها، وعالم دراية من حيث الاستنباط من الأحاديث وذكر التراجم التي يضعها ثم يأتي بالأحاديث التي تدل على تلك الترجمة. وجاء الثناء عليه على كتابه، وكذلك هو نفسه أيضا أثنى على كتابه ويعني بين منزلته لأنه أدرك ذلك وتعب فيه وعرف منزلته ومقداره، فمن أجل ذلك قال ما قال عنه من المدح والثناء الذي ذكره في مقدمة في رسالته إلى أهل مكة، وكذلك ذكر ذلك عنه أهل العلم أو بعض أهل العلم الذين مدحوا كتابه وأثنوا على كتابه وعلى بيان منزلته وعظيم قدره عند أهل العلم. ومما ذكر في ترجمته قالوا إن سهل بن عبد الله الدستري جاء إلى أبي داود وطلب منه أن يخرج لسانه الذي يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبله. وكذلك مما ذكر في ترجمته أنه كان يقول خير الكلام ما وصل أو ما دخل إلى الأذن بدون إذن، خير الكلام ما دخل في الأذن بدون إذن، يعني لوضوحه وسلامته وسلاسته وحسنه وجماله يدخل إلى الأذن بدون إلى الأذن بدون إذن، خير الكلام ما دخل في الأذن بدون إذن. ذكر ذلك عنه الحافظ الذهبي في ترجمته في سير أعلام النبلاء، ونقل ذلك عن ابنه أبي بكر بن أبي داود حيث قال سمعت أبي يقول خير الكلام ما دخل في الأذن بدون إذن. والكلام في أبي داود وفي سننه كثير، وفيما يتعلق بسنن أبي داود وبيان يعني قيمتها ومنزلتها وكيفية تأليفه للكتاب وموضوع الكتاب وعنايته بالكتاب أوضحه في رسالته إلى أهل مكة التي هي رسالة قيمة مختصرة توضح مراده، وكما يقولون صاحب البيت أدرى لما فيه، كون الإمام أبي داود يوضح ما اشتمل عليه كتابه وميزة كتابه ومقدار كتابه وكيف ألف كتابه وما اشتمل عليه كتابه وما خلى منه كتابه، يعني هذا يبين لنا أن هذه الرسالة فيها فائدة عظيمة وفائدة قيمة مع اختصارها وجازتها، لأنها تبين مقصد الإمام أبي داود أو مقاصد الإمام أبي داود رحمه الله في تأليفه لكتابه. وقبل أن نبدأ بالكتاب ودراسة الكتاب من المناسب أن نقرأ هذه الرسالة التي هي مختصرة ووجيزة حتى نكون على علم بالطريقة التي بني عليها الكتاب والمنهج الذي رسم عليه الكتاب، لأن هذا مهم جدا قبل دراسة الكتاب. فنقرأ يعني هذه الرسالة في هذا الدرس، وبعد في الدرس القادم إن شاء الله يعني إن أكملنا هذه الرسالة نبدأ في سنن أبي داود في كتاب الطهارة.
معكم رسالة؟
لا بس مثل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول أبو بكر محمد بن عبد العزيز: سمعت أبا داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد السجستاني، وسئل عن رسالته التي كتبها إلى أهل مكة وغيرها جوابا له، فأملى علينا: سلام عليكم، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم كلما ذكر. أما بعد، عافانا الله وإياكم عافية لا مكروه معها ولا عقاب بعدها، فإنكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن، أهي أصح ما عرفت في الباب؟ ووقفت على جميع ما ذكرتم، فاعلموا أنه كذلك كله، إلا أن يكون قد روي من وجهين، من وجهين صحيحين، فأحدهما أقوم إسنادا والآخر صاحبه أقدم في الحفظ، فربما كتبت ذلك، ولا أرى في كتابي من هذا 10 أحاديث.
هذه المقدمة لهذه الرسالة هي حمد الله عز وجل والثناء والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء للذين يخاطبهم. وهذه طريقة طيبة يعني في الرسائل وفي الكتابات، كونها تبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعني يدعى لمن يخاطبهم ولمن سألوا ويعني أرادوا أن يعرفوا شيئا من الفقه ومن العلم. فهذا منهج أو هذا مما سار عليه العلماء في بدء الكتب بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء لمن يخاطبهم، والدعاء للمخاطبين الذين يخاطبهم بالكتاب في رسالته والذي يجيب على أسئلتهم التي يسألون عنها. وكان من سؤالهم أن أنه هل أصح يعني ما يعني عنده يعني ما في كتاب السنن، وقال إنه كذلك، إلا أنه يكون يعني الحديث يعني فيه ما يأتي من طريق أقوى ومن طريق أصح، وفي بعضها ما يأتي من طريق يعني شخص عرف بالتقدم في الحفظ. قال: فإن حديث كتابه على الأول من حيث كونه أقوم إسنادا وأصح، وأما كونه يأتي فيه ما كان على الطريقة الثانية التي هي التقدم في الحفظ، قال: فهذا قليل، يعني الذي فيه قليل لا يبلغ 10 أحاديث.
أيوه. ولم أكتب في الباب إلا حديثا أو حديثين، وإن كان في الباب أحاديث صحاح فإنه يكثر، وإنما أردت قرب منفعته.
وبين أنه اختصر كتابه، وأنه عندما يرد الباب يرد فيه حديثا أو حديثين، لأن مقصوده من إيراد الباب هو بيان الحكم الذي يستدل عليه، ثم يرد الدليل عليه إما من طريق أو من طريقين، ولم يشأ أن يريده من طرق كثيرة، أو يورد الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد من طرق كثيرة، لأن هذا يؤدي إلى كبر حجم الكتاب وإلى ضخامة الكتاب، وهو يريد أن يكون الكتاب كتابا مختصرا يعرف فيه الحكم من الترجمة، ويعرف فيه الدليل على ذلك الحكم، يعرف فيه تعرف فيه المسألة من الترجمة ويعرف فيه الدليل على حكمها من الحديث أو الحديثين اللذين يوردهما. ولم يرد أن يكسر الطرق حتى لا يكبر حجم الكتاب.
وإذا أعدت الحديث في الباب من وجهين أو ثلاثة فإنما هو من زيادة كلام فيه، وربما تكون فيه كلمة زيادة على الأحاديث.
وأخبر أنه إذا أورد يعني في بعض الأحيان طرقا يعني أو زيادة طرق فإنما ذلك لشيء جديد ولشيء زائد، وهو وجود يعني شيء أو ألفاظ يعني في تلك الطرق التي أتى بها زائدة على الحديث أو الحديثين من أجل هذه الزيادة، لأن الزيادة عندما تكون فهي بمثابة الحديث، زيادة الثقة يعني إذا جاءت فإنها بمثابة الحديث المستقل. فإذا كان في بعض الطرق التي ما قدمها ولا اختارها لأن يصدرها في الباب أي في الحديث أو الحديثين فإنما يكون إتيانه بتلك الطرق الزائدة لزيادة في ألفاظها وليس تكرارا للفظ وعدم وجود فائدة زائدة، بل ذلك التكرار إنما هو لفائدة زائدة.
وربما اختصرت الحديث الطويل لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه ولا يفهم موضع الفصح منه فاختصرته لذلك.
وهذا فيه أن أبا داود يختصر الحديث، وأنه عندما يرد الحديث بالترجمة لا يعني أن هذا هو الحديث بتمامه دون أن يكون دخل اختصار، بل أشار إلى أنه دخل أو أنه اختصر الأحاديث يعني ولم يردها بتمامها وكمالها. وهذه طريقة البخاري، وعلى طريقة البخاري كذلك طريقة النسائي تجدهم يقطعون الحديث ويأتون بالجمل منه في الأماكن التي يستدلون يعني بها على تلك التراجم التي يريدونها، لأنهم أرادوا من وراء ذلك أن يكون أن تكون الكتب رواية ودراية تشتمل على الأسانيد والمتون وتشتمل على الفقه وتشتمل على الفقه. فاختصار للحديث حتى أولا أشار إليه هو حيث قال أنه لو أورده بكماله قد لا يتنبه بعض من سمعه إلى محل الشاهد، قد لا يتنبه بعض من سمعه إلى محل الشاهد، لأن إذا كان حديث مثلا صفحة كاملة ومحل الشاهد من كلمتين أو ثلاث قد يعني الإنسان الذي ما يتنبه يعني يمر عليه الحديث كله فلا يتنبه إلى محل الشاهد، فهو يريد أن يأتي إلى محل الشاهد رأسا ويختصر الحديث بدلا ما يريده بتمامه يريده بالجزء الذي هو محل الشاهد. وهذه كما قلت طريقة الذين رأوا الاختصار للأحاديث، ومن الذين لم يفعلوا هذا الفعل فلم يحصل منهم الاختصار ولا حصلت الرواية بالمعنى، وإنما حصل منه العناية بألفاظ الأحاديث والأسانيد. الإمام مسلم بن الحجاج رحمة الله عليه فإنه اعتنى بإيراد الأحاديث بألفاظها وبأسانيدها ومتونها دون أن يكون عنده اختصار ودون أن يكون عنده رواية بمعنى، بل يريد الحديث بتمامه ويريد الحديث بلفظه ولا يروي بمعنى ولا يختصر. وقد قال الحافظ بن حجر في ترجمة الإمام مسلم قال قلت قد حصل للإمام مسلم حظ عظيم مفرط في تأليف كتابه من حيث عنايته في جمع الروايات وعدم تقطيع الأحاديث وتفريقها ويعني عدم الرواية بالمعنى، فإنه حصل له حظ عظيم مفرط في تأليف كتابه إذ أتى به على هذه الطريقة. ولا شك أن هذه طريقة مثلى، يعني المحافظة على ألفاظ الحديث والإتيان باللفظ كما هو، لا شك أن هذا طيب. والرواية بالمعنى جائزة، ولكن ينبغي أن تكون عندما لا يضبط اللفظ وعندما لا يتقن اللفظ. أما إذا عرف لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي العدول عنه إلى غيره بأن يروى بالمعنى، ولكن حيث يضبط المعنى ويعقل ولكن لا يضبط اللفظ عند ذلك تأتي رواية بالمعنى، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، لأن الحاجة تدعو إلى هذا، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وجد بلفظه لا ينبغي العدول عنه، لا ينبغي العدول عنه ولا رواية بالمعنى. والرواية بالمعنى جائزة، ولكن محلها وينبغي أن يكون محلها فيما إذا لم يضبط اللفظ وقد عرف المعنى تماما، فإن هذا هو الذي يمكن. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، حيث لم يستطع اللفظ لا يفرط في المعنى ما دام المعنى معروف واللفظ غير متمكن من حفظه. ومن الأحاديث التي أوردها مسلم في صحيحه مطولة وهي مشتملة على محل الشاهد للترجمة أو محل الشاهد للكتاب، المسلم رحمه الله ما يعمل أبواب، ما عنده أبواب في كتابه، ما عنده إلا كتب فقط، ولكنه في حكم المبور، ولكنه في حكم المبور، يعني الحديث موضوع واحد متصل بعض البعض. ولهذا جاء بعض العلماء بعده وعملوا أبواب لأنه في حكم المبور، الحديث متصل بعض البعض وكلها في موضوع واحد، وصاروا يضعون له أبواب كالنووي وغيره وضعوا أبواب. ولهذا لما يعني عمل النووي حاشية على مسلم أتى بالمتن كتبا وأحاديث بدون أبواب، ثم في الحاشية يأتي بك الأبواب لأنها من صنع النووي. وكذلك غيره وضع أبواب، وضع أبواب. فمسلم رحمة الله عليه أتى بكتاب الإيمان وهو أول كتاب عنده بعد المقدمة، أول كتاب عنده بعد المقدمة كتاب الإيمان، وأول كتاب وأول حديث من كتاب الإيمان حديث جبريل من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه المشهور، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع على رجل شديد البياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر الصغر ولا يعرفه من أحد إلى آخر الحديث، وفي آخره قال عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الحديث أورده من طريق ابن عمر، وكان جاء إليه اثنان من أهل العراق حاجين أو معتمرين، وسألوه واحد عن يمينه واحد عن شماله، اجتنفوه واحد من هنا واحد من هنا وسألوه، قالوا إنه ظهر في بلدنا أناس يقولون بالقدر ويقولون كذا وكذا، يسألون يعني طلعوا ناس يتكلمون في القدر وأن الأمر يعني أنف وكذا إلى آخره وأن الله ما قدر على العباد شيء. قال إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. ثم قال حدثني عمر رضي الله عنه وساق الحديث الطويل ومقصوده منه وتؤمن بالقدر خيره وشره، ومقصوده من يراد الحديث وتؤمن بالقدر خيره وشره، يعني محل الشاهد من إرادة الحديث بعد أن سألوه وساق الحديث بإسناده عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأتى به كاملا ومقصوده منه وتؤمن بالقدر خيره وشره، لأنه أتى به ليستدل به على البراءة من هؤلاء وأنهم يعني الحديث يدل على يعني خلاف ما صاروا إليه. إذا أبو داود رحمه الله كالبخاري وكالنسائي وغيرهم من الذين يفرقون التراجم ويعددون التراجم ويريدون الأحاديث على تلك التراجم فيأتون بها في مواضع متعددة وتكون يعني مشتملة على محل الشاهد وذلك من الاختصار للأحاديث.
وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي حتى جاء الشافعي فتكلم فيها وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره رضوان الله عليهم. فإذا لم يكن مسند غير المراسيل ولم يوجد المسند فالمرسل يحتج به وليس هو مثل المتصل في القوة.
المراسيل هي التي هي المراسيل عند المحدثين. المرسل له معنيان، معنى يقال انه عند الفقهاء وهو في الحقيقة يعني ايضا يأتي على ألسنة المحدثين، ومرسل في اصطلاح المحدثين. فالمرسل في اصطلاح المحدثين هو الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا هو المرسل وهو مشهور في اصطلاح المحدثين. وهناك مرسل أعم من هذا المرسل وهو المنقطع، وهو الذي يرويه الإنسان عن شخص ما أدركه أو أدركه ولم يسمع منه، الذي يسمونه المرسل القلي، لأنه هناك مرسل جلي ومرسل قلي. مرسل الجلي ومرسل الخفي. المرسل الجلي هو الذي فيه انقطاع واضح، يروي شخص انسان عن شخص ما ادركه ويضيف الحديث الى شخص ما ادرك عصره، هذا واضح انه جلي. وهناك مرسل خفي وهي ان يروي عن من عرف لقاؤه اياه الا انه ما يسمع عنه، كما ذكروا في الفرق بين التدليس ومرسل الخفي. قالوا المدلس هو رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ موهم للسماع، أما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. أما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي، لأنه يعني ليس تلميذا له، لأن المدلس تلميذ لمن دلس عنه، لمن دلس ولمن يعني شخص أدركه وروى عنه بالتدليس فيظن أنه متصل مع أن فيه واسطة، ولكنه يعتبر ممن أدركه وعاصره وروى عنه. أما إذا عاصره ولم يعرف أنه روى عنه فهو مرسل الخفي. إذن هناك مرسل يعني أهم من المرسل في اصطلاح المحدثين، والمشهور ان المرسل عند المحدثين هو الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. والمشهور يعني ان كثير من المحدثين ومنه الامام مسلم كما ذكر ذلك في مقدمته انه لا يحتج بالمرسل لما فيه من الانقطاع، لما فيه من الانقطاع. والانقطاع الذي فيه ليس لكون خشية ان يكون سقوط الصحابي، سقوط الصحابي لا يؤثر وجهالة الصحابي لا تؤثر، ولو كان ما سقط الا الصحابي ما فيه اشكال، ولكن الاشكال لعدم الاحتجاج بالمرسل احتمال ان يكون الساقط صحابيا او تابعيا. المشكلة من حيث ان يكون تابعيا واحتمال ان يكون تابعيا، ولذلك التابعي يحتمل ان يكون ثقه ويحتمل ان يكون ضعيفا، فمن اجل ذلك قالوا بعدم الاحتجاج بالمرسل. لكن بعض اهل العلم يقول ان المرسل اذا ضم اليه مرسل اخر جاء من طريق اخر فانه يضم بعضهما الى بعض ويصير من قبيل الحسن لغيره، من قبيل الحسن لغيره كالمدلس إذا جاء الحديث فيه تدليس وجاء من طريق آخر يعني فيه تدليس أو فيه يعني كأننا الضعف اليسير ثم بعضها إلى بعض فإنه يصير يعني حجة ويعول عليه ويقال له الحسن لغيره. والحسن لغيره هو الحديث المتوقف فيه إذا جاء ما يقويه وجاء ما يعضده. إذا المرسل عند المشهور عند يعني عند كثير من المحدثين أنه من غير مقبول لأنه فيه سقط والساقط يحتمل أن يكون تابعيا وليس الإشكال في أن يكون صحابي. الصحابة ما يؤثر جهالتهم ولا يؤثر يعني عدم معرفة أشخاصهم وأحوالهم لأنهم كلهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم.
وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء.
وليس في كتاب السنن الذي صنف عن رجل متروك الحديث شيء يعني ما روى عن متروك. والمتروك هو الذي عرف بفحش الغرض فترك حديثه بسبب ذلك. فحش غلطه وكثر خطأه فرد بسبب ذلك حديثه فصار متروكا. قال ليس في كتاب السنن شيء من هذا القبيل.
وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر وليس على نحوه في الباب غيره. وليس على نحوه في الباب غيره.
ثم قال إذا كان فيه حديث منكر ذكرته وذكرت أنه منكر ولكن ليس في الباب على نحوه غيره لأنه يعني ذكره لأنه هو الموجود في الموضوع. ولو كان فيه شيء صحيح أو شيء غير منكر لأتى به لكنه لما كان الموضوع الذي ترجم له يعني ليس فيه حديث صحيحة أورد الحديث المنكر ونص على انه منكر. قال وليس على نحوه في الباب غيره. اما اذا كان يعني فيه شيء غيره يعني وهو حجة في بابه فانه يذكره ولكن هذا ينكر حتى معنى وحتى لا يقال انه اسقط هذا الحديث وفي حديث ما ذكره بل ذكره وبين انه منكر. والمنكر عند العلماء هو ما يرويه الضعيف مخالفا الثقة. ما يرويه الضعيف مخالفا الثقة. ما يرويه الضعيف مخالفا الثقة هذا يقاله منكر. لكن ينبغي أن يعلم أن بعض العلماء يستعمل لفظ المنكر على غير هذا المعنى وهو يعني الأحاديث الغرائب أو التي جاءت من طريق واحد يعبر بهذه العبارة ويذكر يعني قال عنده حديث منكير يعني لا يقصد به يعني انه ضعيف الحديث ولكن عنده احاديث يعني هي ما جاءت الا من طريقه فهي تعتبر غريبة. ولا يعني ان الحديث اذا جاء من طريق واحد وهو طريقا مستقيم وطريقا صحيح يكون مردودا بل يكون مقبولا. ولكن المقصود من ذلك يعني الشيء الذي يكون فيه الذي يكون ضعيفا. وقد ذكر الحافظ بن حجر في مقدمة فتح الباري الذي هو هدي الساري في ترجمة أظنها أبو بردة ابن أبي موسى ذكر في ترجمته عن الإمام أحمد أنه يطلق يعني المناكير على الغرائب يطلق المناكير على الغرائب. أظنه قال عن الإمام أحمد وأظنه بترجمة بريد، بريد بن أبي بردة، بريد بن أبي بردة بن أبي موسى في مقدمة الفتح. فهذا اصطلاح لبعض العلماء. نعم.
قال: وهذه الأحاديث ليس منها في كتاب ابن المبارك ولا كتاب وكيع إلا الشيء اليسير، وعامته في كتاب هؤلاء مراسيل.
يعني أن يعني ما في كتابه ليس في كتب هؤلاء إلا الشيء اليسير، وعامة ما عندهم مراسيل، يعني فيها انقطاع، يعني ما يقول في التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا.
وفي كتاب السنن من موطأ مالك بن أنس شيء صالح، وكذلك في وكذلك من مصنفات حماد بن سلمة وعبد الرزاق.
نعم، وذكر أن في كتاب السنن من مصنفات هؤلاء يعني شيء. نعم.
وليس ثلث هذه الكتب بما يحسبه في كتب جميعهم، أعني مصنفات مالك بن أنس وحماد بن سلمة وعبد الرزاق.
يعني هذا فيه إشارة إلى كثرة ما فيه من الأحاديث الزائدة التي لا توجد عند هؤلاء في مصنفاتهم.
وقد ألفته نسقا على ما وقع عندي، فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس من فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة ليس مما فرجته فاعلم أنه حديث واهم.
وهذا فيه بيان يعني معرفة قدر هذا الكتاب وعظيم منزلته عند مؤلفه، وليس مقصود أبي داود وغيره ممن يثني على مؤلفه أنه يعني ترجح والغرور، وإنما المقصود من ذلك يعني نصح للمسلمين وحرص على أن يستفيدوا من هذا الكتاب الذي أثنى يعني كثيرا من أوقاته وكثيرا من عمره في جمعه وترتيبه وتنظيمه وتأليفه. المقصود من ذلك النصح، والمقصود من ذلك حفظ الهمم والترغيب والتشويق إلى ذلك الكتاب، والعناية بذلك الكتاب، ودراسة ذلك الكتاب، والاستفادة من ذلك الكتاب. هذا هو المقصود من هذا الكلام، ومن هذا الثناء على كتابه، ويعني وهذا يفيد بأنه كتابه جامع، وأنه استوعب واستقصى. وقد عرفنا فيما مضى أنه كان يعني يترك الطرق المتعددة التي هي موجودة فيما يريده حتى لا يكبر حجم الكتاب. وقوله يعني فهو إما حديث واهم، يعني على حسب علمه، ولا يعني هذا أنه لا يوجد يعني حديث صحيح، يعني ليس يعني عند أبي داود، بل كما هو مشاهد ومعاين في صحيح البخاري أحاديث كثيرة انفرج بها البخاري يعني ولا يعني ذلك أنه ما عند غيره شيء، ولكن هذا على حسب علمه وعلى حسب استقصائه وعلى حسب جهده الذي بذله، يعني معناه أن الكتاب عنده بهذه المنزلة.
قال: فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس مما خرجته فاعلم أنه حديث واحد، إلا أن يكون في كتابي من طريق آخر.
نعم، يعني هذا استدراك، يعني هذا الذي يعني جاء أو الذي ذكر وليس عنده يكون عنده من طريق آخر، يعني معناه أنه جاء من طريقين أو من ثلاثة، وهو أورده من طريق وغيره أورده من طريق آخر.
فإني لم أخرج الطرق لأنه يكبر على المتعلم.
نعم، يعني لم أخرج الطرق، وما استوعبت طرق الأحاديث، وما أتيت بالأحاديث لا من حيث الصحابة ولا من حيث من دون الصحابة، لأن يعني كما هو معلوم الحديث قد يبلغ إلى حد التواتر، وهو يريده من طريق واحد أو من طريقين، والحديث جاء عن عدد من الصحابة يبلغ حد التواتر. لأنه ما أراد الاستيعاب، مثل حديث نظر الله رأى سمع مقالتي، رواه أبو داود من بعض الطرق عن بعض الصحابة، وجاء عن عدد كبير من الصحابة ليس عند أبي داود، ليس عند أبي داود، لأنه ما أراد استيعاب الطرق وجمع الطرق، لأنه يكبر لذلك حجم الكتاب.
ولا أعرف أحدا جمع على الاستقصاء غيري.
نعم، هذا يعني كما قلت يعني فيه يعني بيان يعني ارتياح واطمئنانه الى الجد والاجتهاد الذي بدا والنتيجه التي توصل اليها بسبب ذلك، وقصده من ذلك النصح والحث والترغيب والتشريق الى الاستفاده من كتابه، لا يعني التلجح ولا يعني قصد سيء من القصود السيئه التي قد تحصل من بعض الناس فيما يكتبون وفيما يقولون.
وكان الحسن بن علي الخلال قد جمع منه قدر 600 حديث، وذكر ان ابن المبارك قال السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 600 حديث، فقيل له ان ابا يوسف قال هي 1100. قال ابن المبارك ابو يوسف ياخذ بتلك الهنات من هنا وهنا نحو الاحاديث الضعيفه.
يعني هذا فيه يعني بيان يعني إيضاح يعني استقصاءه واستيعابه، وقد قال فيما كما سياتي انها 4800 حديث، يعني كتابه 4800، وهنا قال ان بعض العلماء قال ان السنن هي 900 حديث، يعني على حسب ما بلغ من العلم وعلى حسب ما بلغه من السنن هي 900 حديث، فقيل له فلان عنده كذا وكذا ازيد، فقال هذا عنده يعني شيء من الهنات، يعني انه يتوسع وياخذ عن او يكتب يعني اشياء فيها ضعف. نعم.
قال وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، ومنه ما لا يصح سنده.
يقول وما كان في كتابي فيه وهن شديد يعني ضعف شديد بينته، قال انه فيه كذا وفيه كذا.
ومنه ما لا يصح سنده
وما كان في كتابي.
يقول وما كان
نعم. ومنه ما لا يصح سنده نبه عليه طبعا. نعم. ويقول فيه فلان وفيه كذا. نعم.
وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض.
وما لم أذكر فيه شيئا يعني أبين وهنه وأبين ضعفه وأثبت عليه فهو صالح للاحتجاج، ولكنه متفاوت، بعضه أصح من بعض، يعني هذا الذي يعني لا أتكلم عليه وأسكت عنه ليس على درجة واحدة بل هو متفاوت.
قال وهذا لو وضعه غيري لقلت أنا فيه أكثر،
يعني هذا الكلام الذي قلته في كتابي أقوله لأنني عرفت قيمته وعرفت منزلته، ولو كان الذي وضعه غيري وقرأته وعرفت قيمته ومنزلته لقلت في أكثر من هذا، يعني معناه الذي قلته في حق كتابي لو كان الذي وضعه غيري وعرفت قيمته ومنزلته لقلت في أكثر من هذا، يعني للترغيب فيه وللحث على الاستفادة منه.
وهو كتاب لا ترد عليك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صالح إلا وهي فيه، إلا أن يكون كلام استخرج من الحديث ولا يكاد يكون هذا.
نعم، وهذا مثل ما تقدم يعني من ناحية يعني كونه يعني يستوعب وأنه يعني لا يوجد يعني إذا وجد يعني شيء يعني ليس عنده إنه واهم إلا أن يكون جاء عنده من طريق آخر، لأنه ما أراد الاستيعاب. شوفوا هنا
وهو كتاب لا ترد عليك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صالح إلا وهي فيه، إلا أن يكون كلام استخرج من الحديث.
وهذا مثل ما تقدم كلام متقدم، إلا أن يكون كلاما استخرج من الحديث، يعني يعني شيء يعني استنباط او شيء يعني اضيف الى الاحاديث استنباطا لها، يعني هذا شيء اخر. نعم.
ولا يكاد يكون هذا.
نعم.
ولا أعلم شيئا بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموه من هذا الكتاب.
وهذا يبين أيضا عظيم منزلته عنده, وأن يعني وأنه عنده بهذه المنزلة, وأن الناس عليهم أن يحرصوا على هذا الكتاب وأن يستفيدوا من هذا الكتاب لأنه مشتمل على الأحكام. نعم.
ولا يضر رجلا ألا يكتب من العلم بعدما يكتب هذه الكتب شيئا, وإذا نظر فيه وتدبره وتفهمه حينئذ يعلم مقداره.
نعم, يعني يقول أن لا يضر الإنسان إذا اشتغل به واستوعبه أن يعني لا يشتغل بغيره لاستيعابه. ثم قال من إيش؟
وإذا نظر فيه وتدبره وتفهمه حينئذ يعلم مقداره.
نعم, وإذا نظر فيه وتدبره علم مقداره, يعني هذا كلام قاله, لكن يعني إذا أردت أن تتحقق اقرأ الكتاب, اقرأ الكتاب وقف عليه وتدبر وتأمل تجد المقدار, تجد يعني مقدار الكتاب. يعني هذا كلام يقال في حق لمن لم يقرأه, أما إذا قرأه ونظر فيه وتدبر فإنه سيقف بنفسه على مقدار الكتاب, يعني بوقوفه هو لا بدلالة غيره, لأن هنا دلالة منه وأرشاد منه إلى قيمة الكتاب. لكن يعني كما يقول تجربة أكبر برهان, جرب أطلع على الكتاب وأقرأه وتدبر وتأمل ستجد يعني مصداق ما أقول, وستجد يعني قيمة الكتاب ومنزلة الكتاب من حيث استيعابه وشموله وعمومه. نعم.
وأما هذه المسائل, مسائل الثوري ومالك والشافعي, فهذه الأحاديث أصولها,
يعني هذه المسائل الفقهية التي يتكلم فيها الفقهاء مثل مالك والثوري ومن مالك والثوري
والشافعي
والشافعي, يعني هذه يعني هذه هؤلاء أنزلة للفقهاء والذين كفرت عنهم المسائل وكفر عنهم الكلام في الفقه. قال هذه أصولها, يعني هذه أدلته, يعني هذه أدلة المسائل التي تكلم فيها هؤلاء العلماء.
ويعجبني أن يكتب الرجل مع هذه الكتب من رأي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم يعني بعدما ذكر قيمة هذا الكتاب, وأحيانا هو يقول الكتب ويعني بذلك الكتب التي اشتمل عليها الكتاب, لأن الكتاب اشتمل على 35 كتاب, على 35 كتابا, فإذا جاء ذكر الكتب في بعض الأحيان يعني الكتب التي في داخل الكتاب, الكتب التي هي كتاب الطهارة, كتاب القناة, كتاب الزكاة, كتاب كذا, كتاب كذا, كتاب كذا, لأنه مبني على كتب, والكتب يندرج تحتها أبواب كثيرة. الإشكال
يقول ويعجبني أن يكتب الرجل,
يعني يقول أنه يعني مع هذا يعني مع هذه العناية يعني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واستيعاب هذا الكتاب وشموله في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعجبني أيضا أن يطلع وأن يوقف على آراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أقواله. ولهذا يعني العلم الشرعي عند العلماء هو قال الله قال رسوله قال الصحابة, لأن الصحابة رضي الله عنهم هم خير الناس وهم أعلم الناس وهم أعلم من غيرهم وأدرى من غيرهم, لأنهم الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا النصوص وتلقوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهم أعلم من غيرهم وأدرى من غيرهم. ولهذا يقول ابن القيم رحمة الله عليه النونية, العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة والعرفان, هذا هو العلم. فهو بعدما ذكر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في كتابه هذا أرشد إلى أنه ينبغي أن يحرص على كلام الصحابة وأن يعتنى بكلام الصحابة وأن يرجع إلى كلام الصحابة. قال يعجبني يعني مع هذه الأحاديث ومع هذه الكتب وإقراء الكتب أن يوقف على يعني آراء أصحاب رسول الله العبارة.
نعم، ويعجبني أن يكتب الرجل مع هذه الكتب من رأي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني نعم، الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني وكلامهم في المسائل وكلامهم يعني في التفسير وكلامهم في بيان معنى الحديث هم أدرى من غيره، وكلامهم مقدم على غيره، يعني حيث لا يوجد ما يرجح يعني كلام يعني غيرهم، يعني كلام الصحابي مقدم على غيره. فهذا فيه الإشارة إلى منزلة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومنزلة كلامهم، لأن كلامهم أو منزلة كلامهم تابعة لمنزلتهم، يعني منزلة كلامهم تابعة لمنزلتهم رضي الله عنهم وأرضاهم.
ويكتب أيضا مثل جامع سفيان الثوري، فإنه أحسن ما وضع الناس في الجوامع.
وهذا أيضا يعني فيه عناية أو الإرشاد إلى جامع الثوري والعناية به طبعا هو بالحديث. نعم.
والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير، وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث، إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس، والفخر بها أنها مشاهير.
ثم ذكر أن الأحاديث في كتابه مشاهير، أحاديث مشهورة عند أهل العلم، يعني ليست أشياء غريبة يعني لا يعني يقف عليها أحد ولا يعني يتنبه لها أحد ولا يفطن بها، بل هي مشهورة عند العلماء ومشهورة عند المحدثين. ولا يعني هذا أن الغريب لا يعول عليه، فإن من الغريب وهما جاء من طريق واحد ما هو حجة عند العلماء وموجود في الصحيحين وفي غير الصحيحين أحاديث كثيرة من ذلك. وأول حديث في صحيح البخاري حديث غريب، وآخر حديث في صحيح البخاري حديث غريب، فاتحة كتاب البخاري وخاتمته حديثان غريبان، ما جاء إلا من طريق واحد، ما جاء كل منهما إلا من طريق واحد، هذا على سبيل المثال الفاتحة والخاتمة، الفاتحة للبخاري والخاتمة للبخاري حديثان غريبان، ما جاء كل واحد منهما إلا من طريق واحد، لكنهم ثقات يعول على كلامهم ويعول على تفردهم. حديث إنما الأعمال بالنيات حديث مشهور وحجة عند العلماء وعمدة وأصل من الأصول في الدين. ولهذا يقول بعض العلماء الحديث يدور عليها الدين أربعة، ومنها إنما الأعمال بالنيات، لأن ما يتعلق بالقلوب ما يتعلق بالنيات يدل عليه هذا الحديث الذي يدل بعمومه على ذلك، إنما الأعمال بالنيات وإنما ذكر العلماء حديث غريب. آخر حديث في صحيح البخاري كلمتان حبيبتان، حديث أبي هريرة كلمتان حبيبتان للرحمن خليلتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده والله العظيم، حديث غريب ما جاء إلا بطريق واحد. أبو هريرة يرويه عنه أبو زرعة ابن جرير، ويرويه عنه وآخر، وهكذا ما جاء إلا بطريق واحد، وهو مشهور من حيث الثبوت لكن من حيث الطرق ما في طرق. ومشهور عند العلماء يعني يقولون ان الاحاد ينقسم الى مشهور وعزيز وغريب، والمشهور ما جاء من طريقين من اكثر من طريقين ولم يبلغ حد التواتر، والعزيز ما جاء من طريقين وغريب ما جاء من طريق واحد.